Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve men ihteda bi huda. Amma ba'd, fe yekul Rabbuna Celle ve Ala fi suratı tahrim. Ba'd, a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhan nebiyyü lima tuharrimu ma ahallallahu lek tebteghi merdata ezvacik vallahu gafurur rahim. Hadi l'aya سبب نزولها أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم العسل، وهذا هو المشهور الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب العسل عند زينب رضي الله عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وكان إذا صلى العصر دار على نسائه ويدنو منهن، فهذه من عادته عليه الصلاة والسلام، فكان يحتبس عند زينب أكثر مما يحتبس عند غيرها. قالت عائشة فسألت عن ذلك فقيل إن امرأة من جاراتها وقريباتها أهدت إليها عكة من عسل فكانت تسقي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتأخر من أجل ذلك. قالت عائشة والله لنحتالن له، يعني نجعل له حيلة لئلا يتأخر، من باب الغيرة، غيرة النساء المعروفة. فقالت لحفصة إذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له أكلت مغافير؟ المغافير هو الصمغ الحلو، يعني له رائحة كريهة يأكلونه، لكن له رائحة غير جيدة، فبعض الناس يأكله ولا يتهم الرائحة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشتد عليه أن يوجد منه الريح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخاطب جبريل عليه السلام. فقالت حفصة لما دخل عليها قالت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا، بل شربت عسلا عند زينب. قالت جرست نحله العرفط. العرفط هذا له يعني نبت له رائحة كريهة، فالنحل إذا جرست يعني رعت هذا النوع من النبات تكون رائحة هذا النبات في العسل، وهي رائحة كريهة. فقالت جرست نحله العرفط، يعني إن الرائحة الكريهة أيضا هذه موجودة في العسل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالت واحدة، ثم دخلت الثانية فقالت، ثم الثالثة. قاله جامع من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بترتيب من عائشة رضي الله عنها وحفصة. فهنا حرمه عليه الصلاة والسلام، قال إني شربت عسلا عند زينب ولن أعود له. هذا السبب الأول وهو المشهور الصحيحين. وفي سبب ثاني جاء أيضا عند النسائي وغيره ولا بأس، سنده صحيح كما قال ابن حجر رحمه الله. وهذا السبب الثاني هو تحريم ماريا جاريته. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده جاري، قال ماريا هي أم إبراهيم التي أهداها المقوقس ملك مصر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي على أنها سرية ملك يمين. فذهبت حفصة يوما إلى أبيها عمر رضي الله عنه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ماريا في بيت حفصة وجامعها، فرجعت حفصة وجدت النبي عليه الصلاة والسلام مع ماريا، فغضبت وغارت وقالت في يومي وفي بيتي وعلى فراشي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها حرام علي من أجل أن يرضي حفصة، فحرم على نفسه لأجل إرضاء حفصة، كذلك العسل حرمه لأجل إرضاء زوجاته، فنزلت هذه الآية. والراجح والله أعلم أنها تشمل الجميع، ولا يمنع لكل الآية أكثر من سبب للنزول. فهذه الآية نزلت في الأمرين معا، فهذا عتاب من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام لأجل التحريم. وهذا التحريم هو تحريم الامتناع وليس التحريم الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرم شيئا شرعا إلا بأمر من الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، لكنه تحريم يراد به الامتناع وشبيه بالحلف، فذاك الله عز وجل جعله يمينا وأمر بتكفيره أو بتكفيرها. قال يا أيها النبي، وهذا فيه تفخيم للنبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم، مع أن المقام مقام عتاب، ولكن أيضا الله عز وجل خطبه بهذا الوصف العظيم، يا أيها، أيها إشارة فيها تفخيم، والنبي وصف عظيم من النبوة، لم تحرم ما حل الله لك؟ هذا العتاب، لم تحرم ما حل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والله غفور لما حصل منك من التحريم ومن أزواجك من الأذية، والله غفور رحيم للجميع جل وعلا. هذا في عتاب، لأنه ما كان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحرم ما حل الله من أجل إرضاء الزوجات أو لأي سبب، فالإنسان ليس له أن يحرم ما حل الله عز وجل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني جعل الله عز وجل اليمين، جعل التحريم يمينا يتكفر. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد، وعليه كثير من العلم، أن اليمين أن التحريم يعامل معاملة اليمين، لكن مختلف في تحريم الزوجة، هل هي كتحريم الطعام والشراب وغيره، أم أن تحريم الزوجة يكون ظهارا؟ مسألة فيها خلاف مشهور وأقوال كثيرة بين العلماء من الصحابة ومن بعدهم من التابعين أصحاب المذاهب. فبعضهم يرى أن تحريم الزوجة كتحريم الطعام والشراب، لأن الآية نزلت في تحريم العسل وتحريم ماريا. بعضهم قال لا، ماريا أمة وليست زوجة، والظهار لا يقع على الأمة. الله عز وجل يقول والذين يظاهرون منكم من نسائهم، المراد به الزوجات، والأمة ليست زوجة فلا تدخل في هذا. فتحريم الأمة كتحريم الطعام والشراب فيه كفارة يمين، أما تحريم الزوجة ففيه فهو ظهار. فبعضهم يقول أنه ظهار، لأن الأصل في الظهار والتحريم، سبب تحريم الظهار هو أنه تحريم للزوجة، أنت عليك ظهر أمي، فلا فرق بأن يقول كظهر أمي أو كظهر أبي أو كالميتة أو الخنزير أو حرام، كله فيه معنى التحريم، فلا يظهر فرق بين نوع وآخر. فالأقرب أنه أن تحريم الزوج يكون ظهارا، إلا إن نوى به الطلاق، يعني يحرمها وتبين منه يفارقها، فهو يكون طلاق رجعي طلقة، أو يريد به اليمين، يعني يقول علي الحرام أني ما أدخل بيت زيد، هنا تحريم لكنه لأجل المنع، فيكون من باب اليمين. أما إذا حرمها أنت علي حرام، يعني أوقع التحريم تنجيزا، فالأقرب أنه كالظهار ولا فرق ولا دليل على التفريق بين نوع ونوع من التحريم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وهي كفارة اليمين مذكورة في سورة المائدة، والله مولاكم أي ناصركم، وهو العليم الحكيم، عليم جل وعلا بما يفعل العباد، وحكيم فيما يشرعه لهم. وإذا سر النبي لبعض أزواجه حديثا، لما غضبت حفصة وقالت في بيتي وفي يومي وهذا من هواني عليك، قال إني قد حرمت ماريا فلا تخبري بذلك أحدا. هذا الحديث سره إلى حفصة، إن لا يريد أحد لا يريد أن أحدا يعرف أنه حرم ماريا من أجل ترضية حفصة، لكن حفصة فرحت بذلك من أجل الغيرة وأخبرت عائشة، وفشى الخبر فحزن النبي عليه الصلاة والسلام، وجد موجدة شديدة على حفصة حتى أنه طلقها، وهذا ثابت في سند صحيح في السنن، النبي عليه الصلاة والسلام طلق حفصة لهذا الأمر. ثم جاءته جبريل عليه السلام فقال أن راجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فراجعها عليه الصلاة والسلام، قال وهي زوجتك في الجنة، يقول جبريل عليه السلام، فراجعها عليه الصلاة والسلام. وإذا سر النبي لبعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وهي حفصة أفشت هذا السر وأظهره الله عليه، أي أطلعه عليه، عرف بعضه وأعرض عن بعض. هذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، من شدة حيائه أنه لا يواجه أحدا بما يكره، لكن أراد أن يبين لها أنه علم بإفشائها لذلك السر، فذكر بعض ما قالت وحفصة وسكت عن بعض من أجل أن تعلم أنه اطلع على أنها أفشت سره. فسألته، فلما نبأها أي أخبرها به قالت: من أنبأك هذا؟ ظنت أن عائشة الذي أخبرته، لأن حفصة أخبرت عائشة، فظنت أن عائشة هي التي أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام. فسألت قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. هنا علمت أن الأمر عظيم، أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر نصرة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتحذيرا لحفصة وعائشة من التظاهر على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم توعدهم جل وعلا: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إن تتوبا، هذا فيه حث على التوبة. إن تتوبا جواب الشرط محذوف تقديره: يكن خيرا لكما. ثم ذكر السبب، سبب الأمر بالتوبة: فقد صغت أي مالت قلوبكما. هنا في سؤال مشهور، القلوب هنا جاءت بالجمع قلوب، وهي اثنان قلبان، قلب عائشة وقلب حفصة، فلماذا جمع هذين القلبين مع أنهما مثنى؟ قلوبكما، ما قال قلباكما؟ يقولون هذا لأمرين: الأمر الأول أن العرب تستثقل إضافة مثنى إلى مثنى، فلو قال قلباكما هذا فيه ثقل، وإن كان جائزا في اللغة، لكن الأفصح والأفضل والأحسن هو الجمع مع التثنية، لئلا يجتمع تثنيتان في كلمة واحدة، فهذا هو الأفصح. وإلا فقد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذين قتل أبا جهل، قال لهما: أمسحتما سيفيكما؟ فثنى السيفين ونسبهم إلى مثنى، هذا على الجواز، لكن الأفصح هو الجمع. ثم أيضا أنه لا محظور في الجمع هنا، لأن الإضافة إلى التثنية توضح المراد، وأنهما قلبان فقط، فلا يلتبس المثنى بالجمع. فإذا الجمع أفصح، والمحظور غير موجود وهو الالتباس، لأن مضاف إلى مثنى فيعرف المراد. وإن تظاهر عليه، التظاهر هو التعاون، تظاهر يعني تعاونتا على أذيته عليه الصلاة والسلام، فإن الله هو مولاه، هذا تهديد عظيم، فإن الله هو مولاه ناصره وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا فيه تحذير شديد لعائشة وحفصة. فيعني قد يقول قائل، يعني يتعجب، قد يتعجب الإنسان من هذا التفخيم لهذا الأمر، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كأنه يقابل جيشا وهما امرأتان ضعيفتان. نقول نعم، لأن كيد النساء عظيم، كما قال الله عز وجل: إن كيدكن عظيم. ولا سيما إذا كان الزوج يحب زوجته ولا يصبر عنها، فإن الأمر يكون شديدا عليه. وكثير من الناس قد ينحرف بسبب إخوة وضغط زوجة يحبها حبا شديدا ولا يصبر عنها، فتأمر بالحرام فيستجيب لها لأنه لا يستطيع فراقها، كأنها غل في عنقه والعياذ بالله. هذا من أعظم البلاء. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة حبا شديدا، حتى أنه قال لما سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: ثم من؟ قال: أبوها، أي أبو بكر رضي الله عنه. فقدم عائشة على كل أحد، حب عائشة قدمه على جميع الناس، وهذا معروف من سيرته عليه الصلاة والسلام. فالأمر شديد، لأن من المتظاهرات عائشة وهي حب الناس إليه، فإذا تظاهره عليه سيكون شديدا، لأن الإنسان لا يملك قلبه. فلذلك جاء هذا التفخيم والتهويل والتعظيم لهذا الأمر، فإن الله هو مولاه أي ناصره، وجبريل أيضا ناصره، وصالح المؤمنين ينصرونه، كمنهم أبو بكر أبو عائشة، وهو أكثر الناس الأب، أقوى سلطة على البنت، تخاف منه، تهابه، تحترمه، كذلك عمر أبو حفصة استطعنا أدبها وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير أي معين ظهير مقابل وإن تظاهر يعني إن تظاهرتما عليه تعاونتما على أذيته فكذلك الملائكة يتظاهرون على نصرته فلا شك أن هذا ليس تخيف عائشة وحفصة خوفا شديدا وتكون سببا في توبتهما ورجوعهما إلى الله عن هذا الأمر وأذية رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن كنا لا يقصدنا مجرد الأذية أو نفس الأذية لكن الغيرة الغيرة التي جبل الله عليها النساء والمرأة تعذر بهذه الغيرة لا جاء النبي عليه الصلاة والسلام سرد صحيح أنه قال إن الغيرة لا تدري هي في أعلى الوادي أو في أسفله لما غارت عائشة رضي الله عنها في بعض الغزوات لما فقدت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا وصارت تدخل رجلها في الإذخر شجر الإذخر في البر في الليل تقول يا ربي سلط علي حية أو عقربا تلدغني نبيك ولا أستطيع أن أقول شيئا ثم قال عسى ربه وعسى من الله موجبة إن طلقكن أي رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا تهديد وتخويف لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستمرار من أهل الأذية والكيد عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات يعني مستسلمات بالطاعة لأمر الله للأوامر الظاهرة مؤمنات أي بقلوبهن إذا جاء الإسلام والإيمان معا صار الإسلام يراد بالأعمال الظاهرة والإيمان يراد بالأعمال الباطنة قانتات أي مطيعات تائبات أي لا يصررن على ذنب يرجعن عنه عابدات أي كثيرات العبادة من صلاة وصيام وغيرها سائحات سياحة فيها أقوال أقرب هذه الأقوال أن السياحة هي السفر في الطاعة يدخل فيه الجهاد يدخل فيه الهجرة يدخل فيه سفر طلب العلم يدخل سفر صلة الرحم كل سفر في طاعة الله يعتبر سياحة فهنا اللي يناسب الزوجات هو الهجرة لأن المرأة لا يشرع لها الجهاد إنما هي امرأة عورة لا يشرع لها الجهاد فسفرها المحبوب إلى الله هو سفر الهجرة مثل كما قالت عائشة في سورة الأحزاب وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك لأن المهاجرة أفضل وأكمل من التي لم تهاجر سائحات ثيبات وأبكارا تنويع بين الثيبات والأبكار هذه يقول أن تزوج الثيب ليس عيبا إذا كانت امرأة فيها صلاح فيها دين فيها نسب رفيع فيها صفات طيبة فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام حب خديجة حبا عظيما وهي ثيب وأكبر منه بكثير فليس عيبا ولكن البكر أفضل إذا تيسر كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن قال عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير قال هل بكرا تلاعب وتلاعبك وتضاحك وتضاحكك لكن إذا دعت المصنع بتزوج ثيب فلا بأس والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر زوجات ثيبات وتزواجه منهن فيه مصالح متعددة معروفة في السيرة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يعني لما صارت الآيات بين الزوجين وما يحصل بينهما في الأسرة من اختلافات والأمور والمشاكل الله عز وجل أمر الجميع بأن ينجوا من النار أي الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم أي الزوجات والأولاد والإخوة والأخوات نارا يقون أنفسهم بطاعة الله ويقون أهليهم بأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصيته جل وعلا وقودها الناس يعني توقد بهم والعياذ بالله ويكونون كالوقود كالحطب للنار لأنهم لا يخرجون منها ولا يموتون كلما نضج جلود بدلناهم جلود غيرها وهؤلاء الكفرة المخلدون والحجارة قالوا يعني إن حجارة الكبريت الشديدة الاشتعال والله أعلم عليها ملائكة غلاظ شداد، قالوا غلاظ القلوب شداد الأبدان، يعني فيه غلظة في الطبع لقسوة قلبه فلا يرحم، وشديد في البدن فلا يضعف عن التعذيب والعياذ بالله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا ليس فيه تكرار، لا، هذا فيه بيان أنهم لا يعصون يعني لا يتركون فعل الأمر عن معصية ولا يتركونه عجزا، لأن الإنسان قد يعجز فلا يفعل المأمور ولا يكون عاصيا، مثل من عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا هو لم يفعل، وقوم الله قانتين لم يقم ولكنه ليس بعاص لأنه عاجز. فالله عز وجل وصف الملائكة أو نفى عنهم الصفتين جميعا، أنهم لا يتركون فعل الأمر لا لأجل المعصية ولا للعجز، بل هم أقوياء شداء ومطيعون لله عز وجل، يفعلون كل ما يأمرهم به. هذا فيه وعيد شديد لمن للناس جميعا بالحذر من النار والعياذ بالله. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، فإن الكفار يعتذرون، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، وربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وآيات كثيرة لعلهم يستعتبون ويسألون الرجعة، ولكن لا يمكن أن يقبل منهم. لا تعتذروا اليوم أي يوم القيامة، إنما أداة حصر أي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون من الأعمال الخبيثة. ولا شك أن من عمل سيئا لا يجزى إلا السوء، ولا يمكن أن يجزى الجنة ويعمل أعمالا خبيثة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، معنى نصوحا أي خالصة، الناصح والخالص، خالصة لله، متوفر فيها شروط التوبة. النصوح هي التوبة التي تكون خالصة لوجه الله وتكون فيها جميع الشروط: الإقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود إليه مرة أخرى، والندم على ما مضى، هذه ثلاثة. وهناك رابع إذا كانت حقا لآدمي فإنه يرده أو يتحلله. ثم عز وجل بيّن فائدة التوبة، قال: عسى ربكم، وعسى من الله موجبة، أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالعبد إذا تاب، تاب الله عليه، كفر أي غفر سيئات وسترها ولم يفضحه ولم يعذبه، وأدخله الجنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فالله سبحانه وتعالى ولي المتقين، ناصرهم ومحبهم، فهو يحبهم جل وعلا حبا عظيما. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة، المرأة التي فقدت صبيا فلما وجدته ألصقته بصدرها وألقمته ثديها، قالت: رون هذه طارحة صبية في النار؟ قالوا: لا والله، لا يا رسول الله، وهي تقدر ألا تطرح. قال: الله أرحم بعباده أي المؤمنين بهذه من ولدها. رحمة الله ليس لها نظير، فلا يمكن أن يخزي من آمن به وعمل صالحا، يخزيها يدخله النار. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه يعني على دينه، وهذا يشمل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكذلك جميع الأنبياء ومن آمن معهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سند صحيح أن من الناس من يكون نوره بين يديك الجبل، نوره كالجبل بين يديه، منهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه، منهم من يكون نوره على دون ذلك، منهم فوق ذلك، حتى يمر آخرهم ونوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، نسأل الله العافية، إذا أضاء مشى وإذا انطفأ وقف. فالنور على قدر الإيمان والعمل الصالح، كلما زاد الإنسان إيمانه وعمل صالحا زاد نوره، كلما ضعف نوره. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الأعمال الصالحة ليعظم نوره يوم القيامة فيسرع سيره، والسير على حسب النور، كلما كان النور بعيدا أبصر طريقه وسار وأسرع السير، وإذا ضعف النور لم يستطع الإسراء، يخشى السقوط من على الصراط، نسأل الله العافية. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. قد يقول قائل الآخر ليست دار دعاء وتعبد، نقول هذا ليس دعاء التعبد، لا، هذا دعاء الخوف من الله عز وجل والخوف من هذا الموقف، وهو دعاء مستجاب بسبب إيمانهم السابق الذي حصل في الدنيا. الله عز وجل لا يخزيهم ويستجيب دعاهم لأنهم أطاعوه في الدنيا، وإلا من عصاه في الآخرة، من عصاه في الدنيا فلا يستجيب له إذا دعاه في الآخرة. فادعوا، يقال للكفار فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يعني يخافون أن ينقطع أو ينطفئ كما ينطفئ نور المنافقين، لأن المنافقين يعطون نورا في أول الأمر، فإذا ساروا انطفأ نور المنافقين، فيراهم المؤمنون قد انطفأ نورهم فيخافون أن ينطفئ نورهم أيضا، فيسألون الله أن يتمه لهم. واغفر لنا يعني ما حصل من زلل، وإنك على كل شيء قدير، ثناء على الله أنه قدير على كل شيء، يقدر على المغفرة، يقدر على التعذيب، يقدر على إتمام النور، على إطفائه. هذا توسل إلى الله بكمال قدرته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار، هذا بعد مشروعية الجهاد في سبيل الله، والمنافقين، المنافقون يجاهدون بإقامة الحدود والتعزيرات ونحو ذلك، لأنهم يظهرون الإسلام فيعاملون معاملة المسلمين، فلا جهاد مع المنافقين جهاد السيف، وإنما فيه إقامة أحكام الإسلام من الحدود والقصاص والتعزير والتوبيخ بالقول وكذا وما أشبهه. واغلظ عليهم، أي في الأقوال والأفعال، ومأواهم جهنم، أي مصيرهم ومثواهم ومقامهم جهنم، وبئس المصير. لا شك أن النار لا أسوأ منها أبدا، هي أسوأ مكان في الوجود، نسأل الله العافية. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة فرعون، امرأة نوح، وامرأة لوط. هذا فيه تحذير لعائشة وحفصة، يعني يبين جل وعلا أن كنا إذا عصيتن الله فلا ينفعكن كونكن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن امرأة نوح وامرأة لوط لما خانتاه في الكفر لم يغني عنهما من الله شيئا، كذلك أنتما إذا أذيتما رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يغني عنكما رسول الله عليه الصلاة والسلام من الله شيئا. هذا تحذير شديد لحفصة وعائشة من عدم التعلق بقربها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أنه لا يغني عنها من عذاب الله إذا عصت، كما لم ينفع امرأة نوح امرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، نبيان كريمان، فخانتاهما، أي في الكفر وليس في العرض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما خانت امرأة نبي زوجها قط، يعني ما كانت إلا في الدين، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات للخبيثين، وهذه الآية في خبث الزنا والفاحشة، لأنها جاءت بعد القذف وقذف الزوجين وكذا، فلا يمكن أن الله عز وجل يقر أن زوجة نبي يقر على خيانتها في الفاحشة، هذا لا يمكن. ولذلك لما اتهمت عائشة قال عز وجل: لولا إذ سمعتم وقلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ينزهون الله عز وجل من أن يبتلي نبيه وأحب خلق إليه بامرأة تقع في الفاحشة والعياذ بالله. حاش عائشة رضي الله عنها وطهرها. فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا، كما لم يغني نوح ولوط عن امرأتيهما، كذلك محمد عليه الصلاة والسلام لن يغني عنكن إن عصيتن الله عز وجل. وقيل ادخلا، أي امرأة نوح امرأة لوط، وقيل ادخل النار مع الداخلين، أي في جملة الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم آمنت بموسى عليه السلام إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، اختارت الجار قبل الدار، قالت رب ابن لي عندك ولم تقل بيتا عندك كما قال الجار قبل الدار، فذكرت الجوار قبل ذكر الدار، وهذا شك أنه جوار الله عز وجل أعظم النعيم في الجنة ورؤيته ورضاه جل وعلا. ونجني من فرعون وعمله، لأن فرعون كان يعذبها كما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يعذبها، فسألت الله أن ينجيها منه، وقد نجاها الله بإغراق فرعون وقومه وعمله الشركي وأمره الناس وإلزامهم بالشرك. ونجني من القوم الظالمين، أي قوم فرعون جميعا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وهؤلاء النساء هن خير النساء، وهن اللاتي كملنا، كما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لم يكن من نساء الدنيا إلا هؤلاء الثلاث، مريم وآسية وخديجة، ما عداهن لم يكمل، وهذا يدل على أنهن أفضل نساء الدنيا. وجاء في الحديث في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال خير نسائها، يشير إلى السماء بأصبعه ثم ينزله إلى الأرض، خير نسائها مريم بنت عمران، ثم يقول مرة ثانية خير نسائها خديجة بنت خويلد رضي الله عن الجميع. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته، فنفخنا فيه من روحنا، في هذه الآية قال فيه، الضمير يعود إلى الفرج، وفي آية في سورة الأنبياء قال فنفخنا فيها، فإذا جمعنا بين الآيتين يتبين المراد أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها، أي في مدخل الرأس من القميص، نفخ في جيب درعها فنزلت النفخة فدخلت في الفرج، فهو لم ينفخ في فرجها مباشرة. والدليل ذلك آية الأنبياء بينته، قال فنفخنا فيها، لأن النفخة كانت تحت الذقن عند فتحة الجيب، وهنا قال فيه لأنها نزلت ودخلت في فرجها من روحنا وهو جبريل عليه السلام، فحملت بعيسى عليه السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه، يعني في أقوال لكن الظاهر بكلمات ربها أي بالكتاب المنزل على عيسى عليه السلام والإنجيل هذا الخاص، وكتبه أي جميع الكتب، يعني آمنت بالكتاب الخاص والإنجيل وآمنت بجميع الكتب، وهذا الواجب على المؤمن أن يؤمن بما أنزل عليه على نبيه ويعمل به، يؤمن به إيمانا مجملا ومفصلا، ويعمل به ويؤمن ببقية الكتب إيمانا مجملا. وكانت من القانتين أي من المطيعين لله عز وجل في جميع أحوالها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.